بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وقبل هذا فالأثر الذي نقله عن مالك بن دينار الصحيح فيه أنه من قول مالك بن دينار منقول عن بعض كتب الله و بعض كتب الله، والقول الصحيح في مسألة النقل من الكتب السابقة هو عدم الجواز لأدلة كثيرة في الباب، والسيوطي والسخاوي رحمه الله تعالى رسالة أو كتاب بعنوان الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل، يستدلون بعد الله منها قصة عمر رضي الله عنه لما أخذ بعض الصحف وأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ونحو ذلك. قال الطحاوي: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة بمعنى طريقة، وهذا التعريف الذي ذكره ابن أبي العز هو التعريف الاصطلاحي. قال: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقيل لهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، لأنهم اجتمعوا على الحق. ومن أحسن من تكلم على الجماعة وتعريفها ذكر أقوال السلف فيها هو الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، الشاطبي في كتاب الاعتصام، هو كتاب طيب لا يستغني طالب العلم عن قراءته والاستفادة منه، لا سيما فيما يتعلق بهذه الأبواب. قال: وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل بهذه الآية على حجية الإجماع وعلى أنه لا يجوز مخالفة الإجماع، لأن الله يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الذي يتبع غير سبيل المؤمنين أي يخالف إجماعهم ويعرض نفسه لهذا الوعيد. والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة تابعون لهم بإحسان، إجماع الصحابة والتابعين يعني إجماع القرون الثلاثة. بنحو هذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والشاهد من هذه الآيات الأمر بالاجتماع على الكتاب والسنة والنهي عن التفرق والاختلاف. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وحديث حسن صحيح المسند، صحاه الإمام الألباني، وقال الشيخ مبين رحمه الله في صحيح المسند ما ليس في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن جماعة من الصحابة، يعني معاوية أبي هريرة وغيرهما، عن نحو 6 أو 7 من الصحابة ذكرها بأسانيدها، والبيهقي في نعم ذكرها البيهقي وغيره، وجمع أيضا هذه الأدلة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، جمع شيئا من طرق الأحاديث في كتابه الجامع الصحيح، جامع الصحيح في دلائل النبوة، جامع الصحيح في دلائل النبوة، فإن هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. أخبر عن الاختلاف فوقع كما أخبر، أخبر عن الاختلاف فوقع كما أخبر. قال: وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذه الزيادة من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، ولهذا ضعفها الشيخ مبين رحمه الله تعالى في كتابه وفي تعقباته على الحاكم بن مسدرة. نعم، ومعناها صحيح، ومعناها صحيح، يشهد لمعناها أدلة كثيرة. عبد الرحمن بن زياد الأفريقي قال: فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أي متخذا سنة أو تبعا سنة شخص وطريقته، فليستن بمن قد مات، أي بمن قد مات على السنة وعلى الخير، يقتدى به في الخير، يقتدى به في الخير فيما وافق فيه الحق ووافق فيه الكتاب والسنة. أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يتغير، قد ينحرف، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكن إذا مات على الخير وعلى الاستقامة وعلى السنة يأمن من مسألة أنه قد يتغير. قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا ابن مسعود، هذا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابو نعيم، نعم، ابن عبد البر وابن بطة في الإبانة، من طريق قتادة عن عبد الله بن مسعود، وقتادة لم يسمع من عبد الله ابن مسعود. وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر، أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر، وفي سنده ضعف، طريق الحسن الظاهر عن ابن عمر لم يسمع منه، فيها أيضا ضعف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على مشكلة المصابين. قال: وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قال الطحاوي: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشارح: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته، فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. وفرق بين المحبة في الله والمحبة مع الله، فالمحبة مع الله معناها إيجاد شريك مع الله في المحبة، محبة مع الله معناها إيجاد شريك مع الله في المحبة، شرك. أما المحبة في الله فتحب الشخص من أجل الله سبحانه وتعالى، لما هو عليه من الاستقامة من الخير من الصلاح، فالمحبة في الله تابعة لمحبة الله، المحبة في الله ليست مع الله وإنما هي تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله. فأنت ما أحببت هذا الشخص إلا لما وهبه الله من الصلاح والتقوى والخير، فإذا محبتك له تابعة لمحبتك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحب لاتباعه أمر الله سبحانه. ففرق بين المحبة في الله والمحبة مع الله، فالمحبة مع الله شرك والمحبة في الله قربة وطاعة. قال: فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. وهكذا المحب لله سبحانه وتعالى يحب ما يحب، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يوالي، وهكذا يعادي من يعادي، ويرضى لرضا لما يرضي الله، ويغضب لما يغضب الله. هذه المحبة، هذه محبة الله سبحانه. قال: والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله، والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا، ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منك ما يكره أن يلقى في النار. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والجهمية ينكرون المحبة من الجانبين، ينكرون محبة الله للعبد ومحبة العبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأنها عندهم تستلزم المناسبة. وقد سبق الرد على قولهم هذا فيما مضى، وأيضا مر معنا في شرح الواسطية. قال: فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة. سبق التفصيل في هذا، يعني أنه قد يجتمع في العبد سبب الولاية والمحبة، ويجتمع فيه سبب أيضا البغض، فيحب بقدر ولايته وقربه من الله، ويبغض بقدر ما فيه مما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل مرت معنا قبل. قال: والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، هو الحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكره من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. والحديث قد سبق معنا فيما مضى. وأنا أكره مساءتنا ولا بد له منه.
مساءته يا عبد الرحمن،
أي إساءة. وبعض أهل البدع ينفون التردد بحجتين: الحجة الأولى أنه عدم العلم بالعاقبة، يعني يقولون التردد عدم العلم بالعاقبة، وهكذا عدم العلم بما يؤول إليه، بما تؤول إليه الأمور، بما تؤول الأمور عاقبة الفعل. يعني يقولون التردد هذا ما يصلح أن ينسب إلى الله. لماذا؟ قالوا لأن التردد ينشأ عن عدم العلم بالعاقبة، يعني الشخص يتردد في الشيء إذا كان لا يعلم بإيش؟ بعاقبته. والله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما، فنفوا صفة التردد لهذا، نفوا صفة التردد لهذا. أجيب عليهم بأن هذه الصفة ثابتة، أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، بل إنه نسبه لله سبحانه وتعالى. وما ذكروه من أنه عدم العلم بالعاقبة، يقال لهم التردد يأتي عن أمرين أو ينشأ عن أمرين. الأمر الأول عدم العلم بالعاقبة، وهذا يكون في حق المخلوق. الأمر الثاني قد ينشأ التردد لما في العاقبة من مصلحة يعلمها ومفسدة يعلمها، يحصل التردد. قد ينشأ التردد لما في العاقبة من مصلحة ومفسدة يعلمها المتردد، فيريد الفعل للمصلحة ويريد الترك للمفسدة، وليس جهلا بالعواقب، وليس جهلا بالعواقب. فإذا التردد ليس دائما ومطلقا ينشأ عن عدم العلم بإيش؟ بالعاقبة. ليس دائما وأبدا ينشأ عن عدم العلم بالعاقبة، نعم، وإنما قد يكون ماذا؟ قد يكون مع العلم بالعاقبة، لكن لما كانت العاقبة فيها يعني ماذا؟ مصلحة وفيها مفسدة، يحصل التردد. نعم. الأمر الثاني الذي من أجله نفوا، قالوا يستلزم النقص. تردد قالوا إثبات لله عز وجل يستلزم النقص. يجاب عنهم بأن هذا بأن إثبات هذه الصفة لله عز وجل لا يلزم منه النقص. إن كان يلزم منه النقص في حق المخلوق فلا يلزم منه في حق الخالق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن كانت في العبد، يعني لو تنزلنا معهم أنها في العبد عبارة عن نقص، فإنها في الخالق سبحانه ليست كذلك، لأنه يقول ليس كمثله شيء. قال فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه، يعني يفضي إلى أن المؤمن يصير إلى الخير وإلى الجنة وإلى النعيم. فإذا وإن حصل شيء من المساءة بالنسبة لي ماذا؟ بالنسبة للموت، لكن بعدها خير، بعدها خير مستمر دائم لا ينقطع.